بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد في برنامجكم قالوا برأيه. وكما تعودنا أنا وأنتم في هذا البرنامج أننا نتناول بعض الآيات التي قال فيها بعض الناس برأيهم فأخطأ، وأتحرى قدر الإمكان أن أذكر من هذه الآيات الآيات المتعلقة بمناسبات معاصرة وبأحداث معاصرها. لذلك كنت أنا وأنتم في اللقاء الماضي وقبل الماضي في آيات تعلقت بالانتخابات، وأما في اللقاء الماضي فبمناسبة الهجرة تكلمت في آية فيها الرد على الشيعة، وهي أيضا تتحدث عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وتقدم معنا في اللقاء الماضي كيف أن هذه الآية فيها مناقب وفضائل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومع ذلك كبر على الشيعة أن يسلموا بهذه المنقبة لأبي بكر رضي الله عنه. وهذا ليس فهمي، إنما كما تعودنا نذكر الآية بالفهم الصحيح لسلف الأمة. فهذا هو القرطبي ينقل عن هذه، ينقل في فهمه وفهم أهل العلم لهذه الآية، قال: هذه الآية تضمنت فضائل للصديق، مش فضيلة واحدة، مش منقبة واحدة، فضائل للصديق. وهذه الفضائل صرح بها عمر في قصة السقيفة، بيعة السقيفة في سقيفة بني سعد، لما الرسول صلى الله عليه وسلم مات وذهب المهاجرون إلى الأنصار في هذه السقيفة حتى يروا من سيستخلف ومن سيخلف النبي ومن سيستخلفون بعد النبي صلى الله عليه وسلم خليفة على هذه الأمة. فقالوا: منا أمير. قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. قام أبو بكر قال: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. واستدل بأدلة منها الأئمة من قريش. ثم قال عمر، يستدل بهذه الآية بأن أبا بكر له مناقب ثلاثة في هذه الآية ليست لأحد، فقال: من له هذه الثلاث؟ ثم ذكر الآية: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه. يبقى أثبت له الصحبة في القرآن، وهذه منقبة جمعت له كل ما في الكتاب والسنة من شرف الصحبة، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. إذ قال لصاحبه لا تحزن، يبقى إثبات الصحبة، وكمان ألا خوف على أبي بكر ولا يحزن، ألا تحزن. المنقبة الثالثة: إن الله معنا، إن الله معنا. فلذلك قال عمر: من له هذه الثلاث؟ هذه الهجرة وموقف أبو بكر فيها ومنها هذا الموقف القوي هي من حيثيات استخلاف أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كما فهم عمر من هذا النص. والحديث أصله في الصحيح، وهذه اللفظة في نوادر الأصول للترمذي. طيب، يبقى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. حتى أنهم نقل القرطبي عن بعض أهل العلم أنه ثاني اثنين دليل على استخلاف أبي بكر بعد النبي، لأنه لا يكون ثاني إلا وله أول، والأول أول هذه الأمة الرسول، وثانيها أبو بكر، وثانيها أبو بكر. لهذا كان هذا هو موقف الصحابة أجمعين من أبي بكر، أنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر كنا نخير فنختار أبا بكر، كنا نخير يعني بين الصحابة فنختار أبا بكر ثم عمر، اختار أبا بكر ثم عمر. إذن إلا تنصروا فقد نصر الله، فيها فضائل كما فهم عمر، فيها فضائل كما فهم القرطبي فيما نقله عن العلماء في تفسير هذه الآية. إلا تنصروه فقد نصره الله، دخرج لنا كفر ثانية اثنين ثم في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، صاحبه لا تحزن إن الله معنا، ملوا هذه الثلاث طبعا يعني أمل كبيرة. ولذلك من قوى أخرى استظهرها القرطبي وابن العربي فيما نقلوه عن علماء عصرهم بالسند إلى إلى أبي العباس أنه قال إن الله عز وجل قال عن رسوله في هذا الموقف لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا، معنا احنا الاثنين. وقال عن موسى كلا إن معي ربي سيهدين، لما أصحابه قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ده فرعون جاي ورانا وهيدركنا، قال كلا إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. فقال لا جرم حينما قال موسى إن معي بس أنا بس معي ربي سيهدين، ارتد أصحابه من بعدي حينما ذهب للقاء ربي فرجع فوجدهم قد عبدوا العجل، إنا قد فتدنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، قال إن الله معي كلا إن معي ربي معي أنا. فأما النبي فقال لا تحزن إن الله معنا نحن الاثنين، فلهذا لم يرتد أبو بكر وظلت له هذه الصحبة وهذا الشرف منذ هذا الحين إلى أن مات، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، لأن ده أيضا خبر والخبر ده لا يرد النسخ إذ يقول لصاحبه. فلذلك صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال له أنت صاحبي في الغار، أنت صاحبي في الغار، كما جاء عند الطبراني وأصل الحديث أيضا في السنن وفي غيره، قال له أنت صاحبي في الغار. وقالها كمان في حياتي كما تقدم معنا، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي. وثبت أيضا في الصحيحين أن أبا بكر قال ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال فيما مؤدى ما قاله كما هو عند الترمذي وغيره وفي مسند الحارث ابن أبي أسامة، قال لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآه، قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما. والمعية هنا معية خاصة، معية خاصة مش المعية العامة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ودي يعني ربنا معانا ومع الكفار كمان يراهم ويطلع علينا وعليهم، إن الله معنا دي المعية العامة، إنما هنا يقول إن المعية هنا معية خاصة كما قال المحاسبي ونقل عنه القرطبي أيضا، إن المعية هنا معية نصر وتأييد وحفظ، نصر وتأييد وحفظ. وكان هو حال أبي بكر إن الله معنا، حال أبي بكر حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما منصورا، وكان هو الفرقة النجية هو الطائفة المنصورة هو الجماعة، كما سئل بعض أهل العلم عن الجماعة فقال أبو بكر جماعة أو بكر عمر جماعة. الحاصل أنه كان ثاني اثنين فاستحق أن يكون خليف، لو هذه الثلاث فاستحق أن يكون خليف، كان من القوة بمكان أن خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الهجرة الطويلة بمقدماتها وتواليها، حتى كمان في الهجرة يعني أظهر شجاعة وقوة لا بمجرد الخروج، لكن كما قلت في اللقاء الماضي نقل أصحاب السير أنه كانت طارة يمشي بين يدي النبي وطارة يمشي بين عن يميني وعن يساري، وسهل جدا ويكون رد بسيط خالص. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، بمعية خاصة بنصر وحفظ وتأييد، بنصر وحفظ وتأييد. أو هو استحق أن يكون خليفة أيضا للآية، ولأنه فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر حيث جعل رزقه تحت ظل رمحي وجعل الصغار والذلة على من خالف أمره، كان رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، ارتد العرب لم يبقى إلا مكة والمدينة وجواثة كما نقل نقل عن بعض أهل العلم، وارتد العرب، ارتد من ارتد من العرب، ولم يتصدى لها إلا أبو بكر بشجاعة وقوة، حتى أنه نعى على عمر أنه سلك المسلك الآخر في عدم القتال، ومستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، قال أبو بكر إلا بحقها وحقها الزكاة لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. ثم أيضا قال لعمر مؤدما قال يعني أشديد في الجاهلية خوار في الإسلام، كان أبو بكر يعني برغم فرقان عمر وقوة عمر في الله وفي دين الله وشدة عمر في الله ودين الله حتى أن الشيطان يفرق منه، أبو بكر أظهر في هذه في هذا الموقف ما لا يظهر عمر من الشجاعة في كل الخير رضي الله عن الجميع طبعا. لكن أنا بقول إذا كان عمر مضرب المثل في القوة والشجاعة فهو أبو بكر أشجع من عمر في مواقف كثيرة، فلهذا استحق أن يكون ثاني اثنين في الآية وفي الغار وثاني اثنين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم في الاستخلاف وثاني اثنين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم في الاستخلاف. ولهذا النص في إثبات الصحبة لأبي بكر في القرآن نقل القرطبي عن بعض أهل العلم أن من أنكر صحبة أبي بكر يكفر، لأنه رد آية من القرآن. اللي ينكر صحبة عمر وعثمان وأي حد بعد كده يفسق أو يبدع، لكن من ينكر صحبة أبي بكر كفر لرده هذه الآية إلا تنصروه فقد نصره الله أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. طبعا كبر على الشيعة هذا الكلام قبحهم الله كما قال ابن العربي، فأخذوا من هذه المنقبة منقصة لأبي بكر، أخذوا من هذه المنقبة منقصة لأبي بكر، فقالوا بعضهم يعني اختلفوا فرق وأشياع وهم اسم على مسمى طبعا لأنهم فرق كتير الشيعة، منهم قالوا لا ده مش أبو بكر، أبو بكر ده للآية أشارت ليه ده مش أبو بكر، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام صرح بأنه أنت صاحبي في الغار، وهو رضي الله عنه بعد موت النبي صرح بذلك في حديث عبد الله بن عمرو أظن في الصحيحين، صرح بأنه بمواقف حصلت بينه وبين النبي في الغار أيضا، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، وأيضا الرسول صرح بأنه صاحبه حتى في بعد الهجرة، بعد الهجرة كما اشتد على عمر وكان عمر مش أظلم ولا حاجة وقال جئتكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت ووسادي بنفسي ومالي، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي إذ يقول لصاحبه. فصرح القرآن بالصحبة وصرحت السنة بالصحبة قبل وأثناء وبعد الهجرة وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف كل الأدلة اللي فيها تلويح وشبه تصريح باستخلاف أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبأنه له من المنزلة والمكانة بإجماع الصحابة وإجماع العلماء من بعدهم، له منزلة ومكانة عند الصحابة تالي منزلة النبي، فهو أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قالوا أبو بكر تاني، واحد تاني أبو بكر الصديق، مع أني لا أعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكنى بهذه الكنية ويلقب بهذا اللقب الصديق إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، بخلاف ما صرح القرآن به. ناس تاني قالت لا ده هو خدمه عشان ما يفشيش سره، يعني برضك الرد عليه كان ببساطة، وذكرنا من الأدلة ما كان فيها أبو بكر يحفظ سر النبي حتى في مجرد ذكره لحفص وأنه يعرض بخطبتها، ومع ذلك لما جاء عمر يعرضها عليه لم يفشي سر رسول الله برغم غضب ووجد عمر عليه مش. وأيضا قلنا حتى لو كان هو خده علشان حتى لا يفشي سر الهجرة، يعني مش هو مش واثق في الصديق طبعا، الكلام ده يعني كلام ناس قاعدة على المصاطب والنواصي الأهاوي، مش كلام ناس بقى في خير القرون وخير الناس وأفضل القرون ونبي وصديق، يعني فده تصورهم العفن تجاه هذه الحقبة اللي سماها النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونه. الحاصل أن أبا بكر لو ظن في هذا الظن هو بعيد على حسب هذا الظن السيء الذي لا يحيخ إلا بأهله، ان هو النبي خده معه عشان لا يفشي سره في الهجرة. طب ما هو ترك اسماء وعائشة وهم عارفين النبي رايح فين. يعني اسماء وعائشة افضل من ابي بكر. ومش خايف من اسماء وعائشة وهي صغيرة, وخايف من ابي بكر. وانتوا انا قلت لكم انتوا مكفروا عائشة برضو. طيب الحاصل ان ده الرد. الرد الثالث بقى اللي هم قالوا لا هو ابو بكر بس كان حزين, وحزنه ده يدل على زي ما قال ابن العربي في الرد عليهم, قالوا قالت الشيعة قبحهم الله إن قول الله تعالى لا تحزن إن الله معنا, إن ده دليل على خرق وضعف وجبن أبو بكر. أجاب علماؤنا اللي بيقول كده, أجاب علماؤنا ابن العربي بيقول كده, أجاب علماؤنا بأن إضافة الحزن إليه ليس بنقص, وإلا كان نقصا في الخليل إبراهيم وفي موسى عليه السلام الكليم, وكان نقصا في يعقوب الكريم, وكان نقصا في لوط. وهؤلاء هم سادات الأنبياء, وهؤلاء هم سادات الناس, ومنهم أولي العزم وسادات من الرسل وأولي الأنبياء. لا طبعا الآية ذكرت في إبراهيم لما الملائكة جات وجات تأكل وقدم لهم العجل الحنيز والسمين, فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكراهم وأوجس في نفسه خيفة كنا لا تخف, وأوجس في نفسه خيفة قالوا لا تخف, قالوا لا تخف. وموسى عليه السلام لما الصحراء ألقوا حبالهم وعصيهم فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. يبقى خوف إبراهيم لم ينتقص من قدره, خوف جبلي. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكراهم أوجس منهم خيف, أو خوف موسى أوجس في نفسه خيفة موسى كنا لا تخف إنك أنت الأعلى, خوف جبلي. وأيضا قالوا للوط عليه السلام ولا تحزن لا تخف ولا إنا منجوك وأهلك. وأيضا يعقوب عليه السلام قال تعالى عنه وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سماه كريم لما جه وصف يوسف عليه السلام, قال فهل الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فكان كريما على الله برغم أن عيناه بيضت من الحزن وهو كظيم. وثبت أيضا في الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابن إبراهيم قال إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع لكن لا نقول إلا ما يرضي الرب, وقال وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون عليه السلام. وهذا كما قال ابن العربي هؤلاء هم العظماء وسادات الناس والأنبياء صلوات الله عليهم, قد وجدت عندهم تقية نصا ولم يكن في ذلك طعنا فيهم ولا نقصا من قدرهم. وكذلك في أبي بكر رضي الله عنه, على أن أبا بكر لم يحصل هذا منه تصريحا بل احتمالا, ياهو احتمال زي ما قال بيقول ثم هي عند أبي بكر احتمال, فإنه قال لو أن أحد لو أن أحدهم أو أحد منهم من المشركين نظر تحت قدميه لرآنا. النبي قال له ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وفي جواب تاني إحنا ذكرناه أيضا عن ابن العربي قال إن ده حزن على النبي أن يصل إليه شر أو ضر, وكان لسه غير معصوم لم تنزل الآية والله يعصمك من الناس لأنها نزلت بعد الهجرة. فيبقى أولا قال كده الآية لم تذكر خوفا تصريحا لكن وجد ذلك احتمالا ووجد حزن مش خوف. وهذا الحزن المحتمل إذا قطعنا به وهذه التقية إذا قطعنا بها فدي خوف على النبي صلى الله عليه وسلم, خوف على النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فقد جاء عند الترمذي في تفسير قول الله تعالى في بيان شجاعة أبي بكر, في بيان شجاعة أبي بكر ولا يتصور منه تقية, ولا يتصور منه تقية اللي هما بقى دينك ودين أبائك أو دينك ودين أبائك يعني. في تفسير قول الله تعالى حكاية عن مؤمن آل فرعون, وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ذكر أيضا القرطبي أحاديث أصلها في الصحيح. في أشد يوم حصل للنبي عليه الصلاة والسلام ووقع للنبي صلى الله عليه وسلم، في أشد يوم وصل أو حصل للنبي في شر، فهو قاعد يذكر إن هم إن هو إن المشركين يعني تكالبوا عليه بين ضارب وبين سابب. استغاث صلى الله عليه وسلم، لم يغثه إلا أبو بكر، وهو يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ والله إنه لرسول الله حقا، ويجهر بها ويتلتل هذا ويضرب هذا ويوعد هذا، حتى جاء في غير الصحيح عند الترمذي وغيره عن علي، شوفوا بقى، عن علي رضي الله عنه أنه قال ليوم من أبي بكر خير من مؤمن آل فرعون، يوم واحد من أيام أبي بكر خير من مؤمن آل فرعون. ثم ذكر حيثية ذلك، قال فهذا رجل كان يكتم إيمانه وهذا رجل يجهر ويظهر بإيمانه. محدش، هو النبي بيستغيث، لم يغيثه إلا أبو بكر. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ والله إنه لرسول الله حقا، والله إنه لرسول الله حقا. يبقى لا داعي ان احنا نقول مش ابو بكر، لا، ثبت بالادله ان هو ابو بكر الصديق وهو صاحبه في الغار، تصريح من النبي ومن ابي بكر، وفي حياته قبل الهجره وبعد الهجره وبعد ما مات النبي عليه الصلاه والسلام، ومش ولا داعي لالصاق النقص او الخرق به لقوله تعالى لا تحزن، لان ده احتمال، ولو كان حزين يبقى حزين على النبي ان يصل اليه بمكروه. واحنا ذكرنا مواقف جميله ضرب فيها اروع الامثله الصديق لما لما أراده لنا صلى الله عليه وسلم، المؤمن المؤمن كالبنيان، وما ترى المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطي، كمثل الجسد الواحد، أبو بكر يشرب النبي اللبن وأبو بكر يرتوي، قال فشرب رسول الله حتى ارتويت، حتى ارتويت. فلا داعي أن تقول خرق أو جبن أو تقية، ولا داعي أنك تقول مش هو أبو بكر، ولا داعي أنك تقول إن هو أبو بكر بس النبي خده معاه حتى لا يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا كما تقدم معنا أن قول عمر في عند الترمذي وغيره أن هو بيبين مؤداء أن حيثيات الهجرة، الهجرة من حيثيات استخلاف أبي بكر، حتى قال عمر من له هذه أو من له مثل هذه الثلاث. ثانية، اثنين لما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أيضا لهذا قال القرطبي والذي يقطع به الكتاب والسنة وأقوال علماء الأمة ويجب أن تؤمن به القلوب والأفئدة فضل الصديق على جميع الصحابة، فضل الصديق على جميع الصحابة، ولا مبالاة بأقوال أهل التشيع ولا أهل البدع، فإنما هم بين مفسق ومبدع أو مكفر تضرب عنقه، إما اللي قال كده إما كافر تضرب عنقه لو في دولة بتقيم كده يعني، أو إما هو فاسق أو مبتدع. فلا تأبه بقول أهل الشيعة اللي اتخذوا من هذه المنقبة وللأسف منقصة، وإلا فالأمر كما جاء في البخاري من حديث ابن عمر كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عن الجميع. طيب، بكده تقريبا راجعنا على أغلب اللي احنا كنا عايزين نقوله في شأن الصديق وفي الرد على الشيعة بمناسبة الهجرة اللي هي بقى يعني حادثة العز كله والتمكين كله والانتصار كله، وكانت هي بطولة بعد النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاز التعبير، كانت بطولة أبو بكر، فهم كبر عليهم هذه البطولة وهذا الموقف، إلا أبو بكر ما كانش عايز منه بطولة ولا حاجة، ولا كان ولا يخطر بباله البطولة دي، كان قصده نصرة النبي ونصرة دين ربنا سبحانه وتعالى، خرج لله. طيب، فيما تبقى من هذه الحلقة نتكلم في آية أخرى من الآيات التي فهمت بالرأي لدى العوام، عوام الناس في هذه الأوقات، وهي الآيات التي ذكر فيها الشورى، كقوله تعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وأيضا كما جاء في سورة الشورى في سيمة هذه الأمة ومعلم من معالمها وهو الشورى، كما قال تعالى: وأمرهم شورى بينهم، وأمرهم شورى بينهم. فكما أن من سيماهم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أيضا الله عز وجل قال: وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزق، وذكر أيضا بعدها: وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. طيب، الشورى بقى اتفهمت الآيات دي في مثل هذه الأوقات، في مثل هذه المناسبات، إن الشورى هي الديمقراطية، وإن الديمقراطية هي الشورى. ولما يجي حد يتكلم في الديمقراطية ومبدأ الديمقراطية يقول: يا عم أبدا، ما هو هي الديمقراطية هي الشورى، وربنا قال: وأمرهم شورى بينهم. يعني أنا سمعت ده من ناس كتير، أنا سمعت ده، وربما أيضا وصل إلى بعض خواص دعاة هذه الأمة أنهم أيضا ربما بصورة أو أخرى أوصلوا إلى الناس أن مبدأ الشورى في الإسلام هو مبدأ الديمقراطية. في الحقيقة هناك فروق جوهرية بين الشورى والديمقراطية، من حيث المعنى، من حيث الفضل، من حيث الحكم، من حيث صفة المستشارين في مبدأ الشورى وصفة المستشارين في الديمقراطية، من حيث عدد المستشارين في مبدأ الشورى في الإسلام وعدد المستشارين في الديمقراطية، ومن حيث مجالات الشورى في الإسلام ومجالات الشورى في الديمقراطية، وحيثيات أخرى وفروق أخرى جوهرية بين الشورى والديمقراطية، تبين أن من فهم من الآية وقال أو قال من الآيات التي ذكرت فيها الشورى في القرآن كما تقدم: أمرهم وأمرهم شورى بينهم، أو كما تقدم: وشاورهم في الأمر، أن من فهم من هذه الآية أن الآية تدل على الديمقراطية فهو في الحقيقة قال برأيه، فهو في الحقيقة قال برأيه. فالشورى شيء والديمقراطية شيء آخر آخر آخر، والآخر كده للصبح. طيب، نرجع كده لمعنى دي ومعنى دي، هنجد أن من علماء اللغة قالوا في معنى الشورى: شرط الدابة، يعني اختبرتها بمشي ونحوي، يعني عايز يختبر الدابة دي كويسة حلوة لا مريضة سليمة، فاختبرها في مضمار، هذا المضمار يسمى مشوار، مشوار رايح مشوار جاي، ويسمى هذا الاختبار في هذا المضمار شورى، شرط الدابة اختبرتها. كأن المستشير يختبر رأي المستشار أو المستشارين حتى يصطفي أفضل الرأي وأحسن الرأي عنده، كما سيأتينا من قول الحسن البصري رحمه الله في فضل الشورى، قول الحسن البصري رحمه الله في فضل الشورى. ده معنى الشورى. حلو، شرط الدابة اختبرتها في مضمار، في وسمي هذا المضمار المختبر سمي مشوار. معنى الديمقراطية عند أصحابها هي حكم الشعب بالشعب للشعب، ففارق بين الشورى والديمقراطية، فارق كبير بين الشورى والديمقراطية من حيث المعنى، من حيث المعنى. طيب، أنا مش هخش في الحكم دلوقتي وهنأجله، حكم الشورى وحكم الديمقراطية، هنخش في حاجة بردك أوضح وأنقع. صفة المستشارين صفة المستشارين. وممكن نتكلم برضك في فضل الشورى اللي هي ذكر لها فضل. أولا من فضائلها أنها معلم من معالم هذه الأمة وأمرهم شورى بينها، وأن الله أمر بها نبيه فهي مترددة بين الوجوب والاستحباب، ده فضل آخر، ده فضل آخر، تحصل بها واجب أو تحصل بها مستحب على اختلاف هل كانت واجبة على النبي ولا مستحبة، لكن على غير النبي هنتكلم في حكمها إن شاء الله ما تقلقوش. طيب فلها فضل ذكر إما من هذه الآية وأيضا من هذه الآية فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. قال شيخ الإسلام تيمية وقال ابن كثير أن الله أمر نبيه أن يستشير خواص أصحابه حتى طيبا لقلوبهم وتأليفا لهم والاستخراج أفضل ما عندهم من الرأي، وحتى يتأسى به في ذلك الأئمة والولاة والحكام من بعده من باب أولى. فلو كان أحد يستغني برجاحة رأيه عن المشورة لكان النبي أولى، بل أولى وأولى لاستغنائه عن المشورة بالوحي. ليستشيرهم ما يستنى الوحي يقول له تعمل يخي يعمل، أو يستخير ربنا سبحانه وتعالى ربنا يرشده للأخير، لكن فعل ذلك، سن لنا ذلك وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك باستشارة الخواص تطيبا لقلوبهم وتأليفا لهم والاستخراج أفضل ما عندهم من رأي وليتأسى به من بعده الولاة والأئمة. دي فضائل للشورى. وأيضا في جامع ابن وهب بسند صحيح وعدال حافظ للبخاري في الأدب المفرد ولابن أبي حاتم بسند قوي، بسند قوي عن الحسن البصري في فضل الشورى أنه قال ما تشاور قوم قط إلا هداهم الله لأفضل ما يحضرهم، ما تشاور قوم قط إلا هداهم الله لأفضل ما يحضرهم، وفي لفظ إلا هداهم الله للأرشد للأنفع للأفضل. ده فضل كبير من فضائل المشورة، استخراج أفضل للرأي، هداية الله عز وجل لما هو أصلح وأنفع. في سؤال مسمعتش؟ طيب مين معي؟ تفضل.
السلام عليكم استاذ
محمد. عليكم السلام.
ازاي حضرتك يا فندم؟
اهلا اهلا وسهلا بالصحة.
انا الحمد لله، الله يعينك ويرفعك ان شاء الله.
امين.
انا بس نرجع للشيعة وما يصار حاليا من مسألة اعتمادية المذهب الشيعي في الفقه الاسلامي. حضرتك عم يعني بتعرض موقف هؤلاء الناس من أفضل الخلق ومن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل من المعقول أن يثق المرء في مثل فقه هؤلاء الناس ويجعله مقارن مع فقه أهل السنة والجماعة؟
الله يفتح عليك، جزاك الله خيرا يا شيخ محمد وجزاك الله خيرا على المداخلة دي. طبعا يعني الرد على يعني ابو حذيفه يقصد ان انتوا اذا كان بتقولوا يعني ازاي تقرروا في جامعه الازهر الفقه الجعفري، وده موقف الشيعة من افضل الخلق بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، بل من النبي نفسه. يعني الكلام بقى لو انتوا متابعين قناه صفا او قناه وصال والكلام اللي انت بتسمعه يعني حاجه يعني تذهل، فازاي احنا نأمن على هؤلاء من اننا ندرس مذهبهم سواء مذهب جعفري او حتى اعدل للمذهب عندهم المذهب الزيدي، ازاي نأمن عليهم ان احنا او اقرب المذهب لمذهب اهل السنة، اذا كان ازاي نأمن عليهم وده اعتقادهم او معتقدهم في صحابة النبي وفي النبي نفسه وبعدهم بقى المغالي بقى في ربنا سبحانه وتعالى وفي القرآن وتحريف القرآن وكلام كتير، ازاي نأمنهم؟ وحاجة غريبة قوي يعني ازاي برضك يدرس زواج المتعة في الازهر ويدرس المذهب الشيعي على انه مذهب معتبر، وانا قرات الكلام ده بنفسي في كتب سنه ثالثه في كليه الدراسات الاسلاميه او كليه الشريعه. فلما تيجي انت ازاي انت يعني تامن يعني اولادنا في الجامعه عاملين يتجوزوا جواز عرفي ومش خالصين من الجواز العرفي، تجيب لهم بقى أدلة من الكتاب والسنة على حاجة أن أحمل عرفي متعبة، يعني تتجوز لمدة ساعة ساعتين، ممكن تتجوز 10 واقفين بالطابور زايم، وبعدين ده يتجوزها من الساعة 1 للساعة 2، وبعدين الساعة 2 ينفسخ العقد، مش محتاج بقى طلاق ولا عدة ولا أي حاجة من دي. ويجي التاني يتجوز برضك متجوز بيتجوزها بعد ساعة، يعني الساعة من 10 ل11 مع واحد، من 11 ل12 مع واحد، من 12 لواحدة مع واحد، وهم واقفين طابور. ايه ده؟ هل يتصور ده في دين الله عز وجل؟ وهل ده يجوز؟ وازاي احنا يعني نأمن على اولادنا ان هم يدرسوا ويدرسوا المذهب ده وهو موجود يعني في ازهرنا وفي قلعة من قلاع الاسلام العلمية جامعة الازهر؟ فانا اهيب اساتذتنا في الازهر ان هم يراجعوا الموضوع ده، وزي ما كان هو موجود ولا يدرس وكان ملغي، ارجو ان يتلغي مرة تانية، ارجو ان يتلغي مرة تانية ان لم يمحى اصلا من الكتاب. طيب، في فروق جوهرية بين الشورى والديمقراطية، كما تقدم معنا الفرق الجوهري بين معنى الشورى شرط الدابة اذا اختبرتها بجري او مشي وسمي مضمار الاختبار مشوار، بخلاف الديمقراطية مش معناها كده خالص، حكم الشعب للشعب بالشعب. وفضل الشورى كما ورد في القرآن في الأمر بيها وفي إن هي سبب لتطيب القلوب وتأليف القلوب وقلوب الخواص، عشان دي جيالنا مش أي قلوب. وأيضا إن هي كما جاء عن الحسن البصري أن ما تشاور قوم قط في أمر إلا هداهم الله للأرشد والأنفع، إلا هداهم الله للأرشد وللأنفع. فزي ما تكلمنا في فضل الشورى، شوفوا بقى انتوا هتلاقي في الديمقراطية فيها فضل ولا لا، يعني احنا ماشيين كده. صفة المستشارين في الشورى، في مبدأ الشورى، وصفة المستشارين في الديمقراطية، صفة ده وصفة ده، فروق جوهرية. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أمره الله تعالى بأن يشاورهم في الأمر قال قبلها إيه؟ فاعف عنه واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. نقل القرطبي عن بعض العلماء ملمح جميل غاية في الجمال في فهمهم لهذا النص، قال إن الله عز وجل مقدم، قال إن الله عز وجل أراد أن يرقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكونوا أهل مشورته، فقال فاعف عنه، يعني فيما وقع في حقك اعف عنهم، فإذا ارتقوا بعفوك عما وقع منهم في حقك حتى من الهفوة والفلتة والزلة اعف عنهم، فإذا ارتقوا ها تشاورهم في الأمر لا فاستغفر لهم، فاعف عنهم واستغفر لهم، تزكية وتطهير وترقي، فاستغفر لهم فيما عساه قد يقع منهم في حقي، في حق الله سبحانه وتعالى، فإذا هذبوا بعفوك عنهم في حقك وباستغفارك لهم فيما عساه يقع في حق الله، فإذا هذبوا ونقوا بذلك صاروا أهلا لمشورتك فشاورهم في الأرض. ينفع أن يكون ده مبدأ الشورى وأصل المستشارين، ودي بعض صفات ليهم وتأهلهم لهذه المكانة؟ وشوف بقى اللي احنا هنتكلم بقى في الديمقراطية ونشوف بقى مين هم أهل الشورى فيها. طيب، نرجع مرجوعنا للحديث اللي رواه ابن ماجه وأبو داود والترمذي وحسنه الترمذي، من الحديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن، يعني هو أمين ومؤتمن على هذه المشورة. ولهذا جاء عن سفيان الثوري ليكن أهل التقوى والإيمان والدين هم أهل مشورتك، ما تشاورش أي حد، أهل التقوى والدين أهل مشورتك. وإذا كان أمر في الدنيا فقال الخطابي يكون بردك إيه يعني ذوي الدربة والتجربة، من ذوي التجربة وذوي الخبرة. ليه؟ لأن ده من فضل الاستشارة، إن هو يعطيك المستشير، يعطيك المستشار أفضل ما عنده مجانا، يعني أنت بتستفيد من تجارب الآخرين وبتاخدها مجانا، تاخدها مجانا. يبقى الآية فاعف عنهم إذا ترقوا فاستغفر لهم، إذا ترقوا فشاورهم في الأمر، الحديث المستشار مؤتمن، فهم سلف الأمة كسفيان الثوري ليكن أهل مشورتك أهل الدين وأهل التقوى، وإذا كان في الدنيا ذوي الخبرة وذوي التجارب بحيث يعطيك ما تستشيره فيه، يعطيك خبرته مجانا، يعطيك خبرته مجانا. وأيضا هو ده أو مؤدى اللي قاله الموردي في الأحكام السلطانية عن صفات أهل الحل والعقد، لأن أهل الحل والعقد دول برضك هيحلوا وربطوا مش بس في تولية الإمام الأعظم، لا، وفي الإمارات الخاصة والولايات الخاصة سيستشاروا في ذلك. فقال إن قال أهم ثلاث شروط ينبغي إن يكونوا في أهل الحل والعقد، إن يكونوا أهل العلم، إن يكونوا من أهل العلم. وأهل العلم إيه؟ للأهل العلم المتعلق بما يصلح للولايات، سواء كانت ولاية عامة عظمى أو ولاية خاصة، ويكونوا عدل أهل العدل، ويكونوا على حكمة ورأي، على حكمة. وكل حدا من دي لها شرح كتيرة، يكفي بس أقول لكم العدالة لما أتكلم عنها مثلا علماء الحديث، أن هو العدل من حسن دينه وسلم من الفسق وخوارم المروءة، ده بعض شرح لبعض شروط ينبغي أن تكون في أهل الحل والعقد، اللي هم إيه؟ من ينبغي أن يصطفوا للمشهور. حتى جاء في تفسير ابن عباس في تفسير قول الله تعالى فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، روى الحاكم بسند قال سعى على شرط الشيخان ولم يخرجه وأقر الذهبي، عن ابن عباس في تفسير قول الله تعالى وشاورهم في الأمر قال في أبي بكر وعمر، يعني ما تشاورش، يعني ما تشاورش إلا الاثنين دول أو من كانوا على شاكلة أبي بكر وعمر. وده اللي حصل من النبي لما استشار أبا بكر وعمر في أسرى بدر، فأشار عمر بالقتل وأشار أبو بكر بالفداء، ونزل القرآن على رأي يوافق رأي عمر ليس رأي أبو بكر. طيب نكتفي بهذا القدر الآن، وفاصل ونعود بعد أذان المغرب إن شاء الله.
Oh. التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
السلام عليكم. عدنا إليكم مرة أخرى. بالمناسبة فاصل ونواصل دي لها أصل في السنة. أنا كنت قلت قبل كده لما الخطيب يوم الجمعة بيقف على المنبر وبعدين بيعمل استراحة ويرجع تاني يخطب تاني، فأصل الاستراحة دي ممكن تكون يستدل بيها على لغة الإعلاميين الآن. فاصل ونواصل، فاصل ونعود، ابقوا معنا ما أي خدمة. فبرضك ولأن النفس قد تمل، يعني النفس قد تمل، فشرع لنا من سنن الخير في خطبة الجمعة إن عشان أولا ما نطولش على الناس، ثانيا لو حصل كده كده بيفصل بهذا الفاصل السني الشرعي المعتبر. نرجع مرجعنا لموضوعنا وهو الفروق الجوهرية بين الشورى والديمقراطية. وقالوا برأيهم في آيات الشورى وأنزلوها على الديمقراطية، وتقدم معنا أن الشورى تختلف عن الديمقراطية في الشكل والمعنى والهدف والمضمون وفي الجوهر في كل حاجة، كما أن الفارق بين الشورى والديمقراطية من حيث المعنى، من حيث الفوائد، أيضا من حيث صفة المستشارين. تقدم معنا أن صفة المستشار في الشورى هو أن يكون أمين، ان يكون معفو عنه مستغفر له، ان يكون من صفات اهل الحل والعقد العلم والعدالة والرأي والحكمة والخبرة طبعا اذا كان مستشار في الحرب او مستشار في اي امر من امور الدين. ويكون طبعا تكلمنا على العدل ده بسرعة ان هو ما حسن دين وسلم من الفسق وخارم من المروءة، يعني زي ما قال العلماء علماء الحديث لما جيهم قالوا في شروط الحديث الصحيح ان يكون راوي عدل، عدل يعني حسن دينه، يعني مسلم مش عادي، مسلم صوام قوام كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، حسن اسلام المرء تركوه ما لا يعنيه، مش مسلم عادي لكن مسلم مرقى عدل. وسلم من الفسق يعني ما جهرش بمعصية ولا ظهر عن نزل معصية ولا بدعة، بل عنده مروءة، لم يأتي بخارم من خوارم المروءة. ودي مسألة شرحها يطول. الحاصل ان ده باختصار يعني مجمل ما جاء في صفة المستشارين في الشورى. حتى ان انا قلت لكم قبل الفاصل ان ابن عباس روى عنه الحاكم بسند صححه هو وقال الذهبي على شرط البخاري ومسلم ان دي نزلت في ابي بكر، وان النبي فعلا استشار ابا بكر وعمر في كتير من المواقف اللي منها أصار بدء وما استشارش غيره، لم ينقل أنه استشار غيره وشاورهم في الأمر، أي في شاور أبا بكر وشاور عمر أو من كان على شاكلة أبي بكر وعمر. طيب في الديمقراطية بقى، في الديمقراطية هي حكم الشعب كما تقدم في تعريفها، حكم الشعب للشعب بالشعب. ففيها ان انت بتستشير كل الناس، اي حد، البصمجي زي اعلم العلماء، زي عالم الذرة، زي عالم الصاروخ، زي شيخ الاسلام، البصمجي صوته هو نفسه يساوي في الديمقراطية صوت اعلم العلماء في اي مجال. والله عز وجل يقول كل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والله عز وجل يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لا، صوت العالم زي صوت الجاهل في الديمقراطية، ما فيش فرق. كمان ما فيش فرق بين المجرم صوته وبين الشريف، ما فيش فرق بين الوضيع الحقير والشريف، ما فيش فرق. ده صوته يساوي صوت ده بالظبط، البلطجي صوته زي صوت الشريف. والله عز وجل يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ينفع تخلي المسلم زي المجرم، تخلي الشريف زي المجرم، يعني هل يستوي هذا في ميزان العقلاء وفي ميزان العدل عند العقلاء من أي أمة من الأمم؟ لا، هو تساوى في الديمقراطية، صوت الشريف بصوت غير الشريف، صوت العالم بصوت الجاهل. ولهذا يعني أرباب الديمقراطية قالوا إيه؟ إن الديمقراطية مبدأ غربي إغريقي لا يحمي المغفلين، لا يحمي المغفلين، بخلاف الشورى مبدأ إسلامي يحمي المغفلين. إزاي؟ أنت حميت الجهلاء بالعلماء، أنت حميت الجهلاء هو الجاهل ده يعني اللي هو يدوبك العامل أو الفلاح، الفلاحين والعمال والفلاحات والمستقرين، العامل أو الفلاح يعني هو ممكن بالكاد يفهم في فلاحته أو يفهم في حرفته، لكن إيه دخله في أن يكون زي أهل الحل والعقد، يفصل في ولايات عامة ويكون صوته معتبر، أو ولايات خاصة ويكون صوته معتبر، أو ولايات تشريعية أو ولايات تنفيذية ويكون صوته معتبر. إزاي؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وبعد كده الراجل يصوت ويدي صوته ما هو مش عارف حاجة ولا عارف يعني فئات ولا عمال ولا فلاحين ولا قائمة ولا مستقلين، ولا حتى بيعرف يكتب وعملوا له رسم تروح في البتاعة دي عشان يعني لو مش فاهم ومش عارف تقرأ شوف الرسم، ويروح يعيني واحد تاني يضحك عليه ويقول له أنا عايز حزب كذا يا ابني يدينه حزب كذا بدل الحزب التاني ومشتم بين الاثنين. تخيل صوت ده هيساوي صوت أعلم الأمة، ده يساوي ده في ميزان الديمقراطية؟ تخيل. وبعد كده الراجل ده لما يجي يصوت لواحد ويطلع حرامي وبعدين يعني يظلمه وياكل حقه وياكل عرقه ويمص دمه ويجي بقى يشتكي يقول له مش انت يا ابني اللي صوتت؟ يا ابني مش انت اللي رشحته؟ هو حد قال لك روح رشحه ولا روح صوت له؟ القانون لا يحمي المغفلين والديمقراطيه لا تحمي المغفلين. اما الشورى تحمي ويدفع الله بها عن الناس، يدفع الله بها عن الذين لا يعلمون بالذين يعلمون، وتستغني برأي العالم عن رأي الجاهل. بالله عليك يعني بالعقل بلاش بالدين. يعني إذا هو العلماء النخب الصفوة من كل فن أهل المشورة سواء في الدين أو في الدنيا، الصفوة المختارة المتخصصة في كل فن هنستشيرهم فيه، ها إيه رأي الجاهل البصمجي اللي ملوش علاقة بالفن ده ولا بالعلم ده ولا بالمهنة دي ولا بالحرفة دي ولا بالمجال ده؟ رأي الجاهل ده إيه؟ هيساوي ايه مع رأي العالم ويفيد بايه؟ فلذلك استغني بالشورى وبالصفوة والنخب التي توفرت فيها شروط العلم والعدالة والخبرة والتجربة والرأي والحكمة عن اللي هم افتقدوا مثل هذه الشروط او اغلبها. بل حينما نصب هؤلاء للمشورة عن هؤلاء كان دول حمى الله بهم هؤلاء. يبقى إذن مسألة المستشارين وصفة المستشارين هنا بتختلف عن هنا خالص، حتى كمان الحكم بتاع الأغلبية هنا غير حكم الشورى. يعني هو إذا قطع مجلس الشورى وأهل الحل والعقد بأمر فالناس تبعوا لها، لأن هم خلاص هم رضيوا بدول وهم دول صفوة الناس ونخب المجتمع في العلم والدين والورع والأمانة والتقوى والخبرة والحكمة والرأي في الدنيا والدين، خلاص سنستغني قطعا بهم عن رأي الجاهل أو البصمجي اللي مش عارف حاجة وانت بتظلمه صراحة. يعني انت تروح تقول له صوت على حاجة مش عارف أولها ولا آخرها ولا عارف راسه من رجليه ولا حتى عارف يكتب ولا حتى عارف يقرأ ولا حتى عارف الرسم وروح يبصم غلط في حتة غلط؟ فده مبدأ الديمقراطية ودي الآراء المعتبرة فيها والأصوات المعتبرة فيها. أما في الشورى الأصوات المعتبرة هم الذين يعلمون يرفعهم الله فوق الذين لا يعلمون. أما تأتي الديمقراطية فترفع من وضعه الله وتضع من رفعه الله حتى يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ترفع ما أمر الله به أن يوضع وتضع ما أمر الله به أن يرفع يرفع الله الذين أوتوا العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ده على عجالة في عدد المستشارين برضك في فروق هذكرها بس لعل في الحلقة القادمة، وأيضا سأذكر في الحلقة القادمة عشان الحلقة دي قربت تخلص هذكر مجالات الشورى، وده يعني فرق جوهري مهم، إن مجالات الشورى في الإسلام فيما ليس فيه وحي ولا نص، أما لو فيه وحي ونص فما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وأيضا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تفتاتوا عليه ولا تقترحوا. وأيضا كقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأيضا قوله تعالى في آية الشورى فإذا عزمت فتوكل على الله، سيأتينا من قول عكرمة وقراءة عكرمة وجعفر بن وجعفر الصادق أنهم قرأوها فإذا عزمت، ضمير عائد على الله عز وجل، وهيأتي وتوجيه ذلك في اللقاء القادم إن شاء الله. ومعنى العزم هنا في حق النبي، معنى العزم والحزم في حق النبي، ومعنى العزم في حق الله سبحانه وتعالى فإذا عزمت فتوكل على الله. وقراءة ابن مسعود وشاورهم في الأمر، قرأ ابن مسعود قراءة تفسيرية وشاورهم في بعض الأمر يعني فيما ليس فيه نص. وبردك لما تيجي تشوف الصحابة وأدبهم مع النبي، الحباب بن المنذر في غزوة بدر قبل ما يشير على النبي صلى الله عليه وسلم بالمنزل الذي هو المنزل على رأي أهل الحرب، قال يا رسول الله أوحي هذا منزل أنزلكه الله أم هو الحرب والرأي والمكيدة؟ قال بل هو الحرب والرأي والمكيدة. قال هذا ليس بمنزل ونكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله ننزل منزلا آخر أنا وأنتم في اللقاء القادم حول معنى الصحيح لقوله تعالى وشاورهم في الأمر، والرد على من خلط بين الشورى والديمقراطية بهذه الفروق الجوهرية بين الشورى والديمقراطية. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.